من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا في باب المتفق والمفترق فذكر فيه أنواعا وأقساما. نعم
السادس
هذا انتهينا منه وهو الذي ذكر فيه من الأقسام أن يتفق في الاسم فقط أو الكنية فقط ويقع ذكره في السند من غير ذكر أبيه أو نسبة تميزه كحماد لا يدرى هل هو ابن زيد أو ابن سلمة ويعرف بحسب من رواه. يعني هذا مهمل يسمى مهمل الذي لم يتميز فكيف يعرف بحسب من روى عنه ومن روى هو عنه بحسب من روى عنه من التلاميذ أو بحسب من روى هو عن الشيوخ. فإذا تميز أن هذا حماد بن زيد لا يروي عن فلان إنما يروي حماد عنه حماد بن سلمة فهذا يكون بهذه الطريقة يكون التعيين. وبذلك ذكر قال فإن كان سليمان بن حرب أو عارما فالمراد به ابن زيد. إن كان الراوي عنه سليمان بن حرب أو عارم اسمه ماذا؟ محمد بن الفضل عارم فالمراد به ابن زيد. يعني إذا روى عن حماد فيسمى حماد ابن زيد. قاله محمد بن يحيى الزهري والرامة هرمزي والمزي. وفي مثل هذا دائما نقول أنه إذا كان المهملان أو المهملون كلهم ثقة فلا يضر ولا يحتاج أن نتعب في معرفته. كلهم ما دام كلهم ثقة ولم يضعف الراوي عنه في حماد بن زيد حماد بن سلمة فتكون الرواية على كل حال صحيحة سواء كان هو حماد بن سلمة أو كان حماد بن زيد. إنما يكون الاختلاف فيما إذا كان من المهملين أو مهملين إذا كان بعضهم بهذا الاسم ثقة وبعضهم بهذا الاسم ضعيف وكلاهما في طبقة واحدة فهذا مما يجب أن يتعنى ويتعب فيه الطالب. أو موسى بن إسماعيل التبوذكي فابن سلمة. إذا كان الراوي عنه موسى بن إسماعيل التبوذكي فهو حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد. قاله الرامة هرمزي. هذه كلها قد تكون مبنية على الاستقراء ومن الممكن أن يجد الإنسان خلافا لهذا في بعض المواقع. لكن قال ابن الجوزي إنه لا يروي إلا عنه فلا إشكال حينئذ. وروى الذهلي عن عفان قال إذا قلت لكم حدثنا حماد ولم أنسبه فهو ابن سلمة. إذا قال عن عفان قال إذا قلت حدثنا حماد فهو حماد بن سلمة إذا لم أنسبه معناه أنه إذا نسبه فهو ألا ما نسبه. وكذا إذا أطلقه حجاج بن منهال أو خدبة بن خالد أيضا قال أو قالوا أنه حدثنا حماد فهو ابن سلمة. وممن انفرد بالرواية عن ابن زيد أحمد بن إبراهيم الموصلي وأحمد بن عبد الملك وهذه الفارسة الطويلة التي ذكرها في أكثر من صفحتين. هؤلاء كلهم يدل أولا على كثرة الرواة عن ابن زيد الذين انفردوا عن ابن زيد ولم يشترك معهم ابن سلمة أو لم يروا عن ابن سلمة إلى أن قال ويحيى بن حماد الشيباني ويحيى بن الضريس ومن انفرد بالرواية عن ابن سلمة إبراهيم الحجاج. ومن حسن ترتيب وذكر السيوطي أنه ذكر مرتبا على حروف الهجاء فذكر أحمد بن إبراهيم أحمد بن عبد الملك أحمد بن عبد أحمد بن المقدام إلى أن أوصل آخر شيء يحيى بن يحيى النيسابوري ويحيى بن حماد المعني. ثم ممن انفرد بالرواية عن ابن سلمة إبراهيم بن إسحاق إلى آخر ما قال يحيى بن حماد الشيباني ويحيى بن الضريس الرازي ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وأبو سعيد مولى ابن حاشم. ذكره المزي في تهذيب الكمال. ومن ذلك إذا أطلق عبد الله أطلق عبد الله وشبهه. قال سلمة ابن سليمان إذا قيل بمكة حدثني عبد الله أو أنا عبد الله من الصحابة فهو عبد الله ابن الزبير، أو إذا قيل بالمدينة فهو عبد الله ابن عمر، وإذا قيل بالكوفة فهو عبد الله ابن مسعود إذا أطلق، وإذا قيل بالبصرة فهو ابن عباس، وإذا قيل بخراسان فهو ابن المبارك. حدثني عبد الله، يعني الخراساني إذا قال بخراسان حدثني عبد الله بدون ذكر أبيه مهملا هكذا فهو عبد الله ابن المبارك. قال الخليل،
وإذا جاء السند يعني شيخ رواه بصريون إذا جاء السند يعني رواه السند بصريون،
وإذا جاء رواه السند هذا الذي يقول إذا قال وإذا قيل بالبصرة ورواته بالبصريين قال البصريون حدثنا عبد الله فهو ابن عباس، وإذا قال الخراسانيون في خراسان خاصة خراسانيون مطلقا إذا قالوا بخراسان، فالخراسانيون إذا قالوا ولو روى هذا الخراساني بمكة فهو إذا قال عبد الله فهو عبد الله بن المبارك، هذا المقصود منه
خاص بالخراسانيين
الظاهر هذا هو، يعني إذا كان غيره من الممكن أن يطلق هذا المعنى، لكن إذا ربما يكون أحد المدنيين يقول حدثني عبد الله ويعني به عبد الله بن مبارك، لكن إذا كان خراسانيا فاعلم أنه لا يعني إلا عبد الله بن مبارك، أما إذا كان غير خراساني فإذا قال عبد الله ففيه إمكان أن يكون غيره أيضا. وقال قال الخليل في الإرشاد إذا قاله المصري فابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص، أو المكي فابن عباس، أو الكوفي فابن مسعود، أو المدني فابن عمر. وقال النضر هذه كلها قرائن، إذا فقدت القرائن والأجلى من هذه فيكون هذه أيضا قرينة، وقد يكون والله أعلم خلاف هذا أيضا، لكنه لا يجب عليه أن يتيقن بهذا، ربما يكون وقد وجد أن بعضهم قد يهمل وهو ليس من هؤلاء القبيل كما ذكر. قال النضر بن شمير إذا قال الشامي عبد الله فهو عبد الله فهو عبد الله بن عمرو بن العاص، أو المدني إذا قال المدني عبد الله حدثني عبد الله فهو عبد الله بن عمر. قال الخطيب وهذا القول الصحيح وكذا يفعله بعض المصريين في ابن عمر عبد الله بن عمر، فإذا خرم شيئا ما إذا قال بعض المصريين حدثني عبد الله فيعني به عبد الله بن عمر بن العاص فقد انخرم في هذا بعض الانخرام. وقال بعض الحفاظ إن شعبة يروي عن سبعة عن ابن عباس، عن سبعة عن ابن عباس كلهم يقال له أبو حمزة، يعني أبو حمزة سبعة أشخاص يروي شعبة عنهم عن ابن عباس رضي الله عنه، فإلا أبا جمرة فبالجيم والراي، كأنه قاعدة في التفريق بين أبي حمزة وبين أبي جمرة، فيكون قد يتسحب أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي، وهذا له روايات عنه عن ابن عباس في البخاري، فقد يكون أبو حمزة تصحف إلى أبي جمرة وأبو جمرة تصحف إلى أبي حمزة، لكن الرواة ابن عباس الذين يسمون بأبي حمزة روى شعبة عن سبعة منهم، فيحتاج إلى التفريق بين أبي جمرة وأبي حمزة، إن كان كلهم ثقات فلا يضر إن شاء الله، إن كان بعض من سمي أبا حمزة ضعيفا فهو الذي يحتاج إلى التعب. فإنه إذا أطرقه فهو بالجيم نصر بن عمران الضبعي، وإذا روى عن غيره ذكره باسمه ونسبه. قال العراقي وربما أطلق غيره أيضا، مثاله ما روى أحمد بن مسند حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة سمعت ابن عباس يقول مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فاختبأت منه خلف باب الحديث، فهذا شعبة قد أطلق الرواية عن أبي حمزة، وانظروا وليس هو نصر بن عمران إنما هو حمزة بالزاي، فإذا الخطأ هنا صنع شعبة عن أبي جمرة، عن أبي جمرة الذي جاء في الكتابة عندنا هو خطأ هنا تصحيح، إنما هو عن أبي جمرة سمعت ابن عباس قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شعبة قد أطلق الرواية عن أبي جمرة وليس هو أو أبي جمرة وليس هو ابن نصر بن عمران، إنما هو حمزة بالزاي القصاب، أبو حمزة بالزاي القصاب، واسمه عمران ابن أبي عطاء كما بينه مسلم في روايته، لكن نقول ما ينخرم هذا على القاعدة، لأنه روى عن أبي حمزة عدة أشخاص منهم عمران بن أبي عطاء، لكنه يحتاج أن نعرف أنه حتى لا يتصحب أبو حمزة بأبي جمرة. قلت والخمسة الباقون أبو حمزة عبد الرحمن بن كيسان، كلهم يسمى عبد الرحمن بن كيسان أم ماذا؟ والخمسة الباقون أبو حمزة عبد الرحمن بن كيسان، إذا كانوا كلهم يكنى أبا حمزة وكلهم عبد الرحمن بن كيسان فهذا من أصعب ما يكون في التمييز، لابد أن تنظر إلى كونه بصريا عبد الرحمن بن كيسان البصري، عبد الرحمن بن كيسان الشامي، عبد الرحمن بن كيسان الفلان الفلاني. صنف الخطيب في هذا القسم كتابا مفيدا سماه المكمل في بيان المهمل، المهمل والمبهم والمجهول، في بعض الأحيان طلبتنا ما يفرقون يقولون فيه مجهول وهو مهمل في الحقيقة، أو يكون حدثني شيخ يقول حدثني شيخ هذه الرواية فيها أو هذا الإسناد فيها باب لجهالة الشيخ، لا يقال لجهالة الشيخ لأن يعني الشيخ ليس مجهولا باليقين، لإبهام الشيخ، والمهم يتبين بمجيئه من طريق آخر، فإذا جاء من طريق آخر ربما يكون ثقة، لكن قل إنه لإبهام، كذلك قد يكون الإهمال، فالمهمل والمبهم والمجهول كلهم بينهم فرق شديد جدا. فهنا قال سماه كتابا سماه المكمل في بيان المهمل، وأفرد الناس التصنيف فيما بقى في صحيح البخاري من ذلك. مثل هذه التصانيف في الحقيقة لو وجدت لكانت أكيد ما تكون، لكن جزا الله الأئمة رحمة الله عليهم قد ضمنوا كتبهم، ويحتاج أن يتبع الإنسان يجد أشياء كثيرة في هذا كتاب المكمل في بيان المهمل، والله أعلم الذي ما سمعنا به هل طبع أو وجد، فإذا كان يتتبع الإنسان خاصة في الصحيحين وقد بينه ابن حجر في مواضيع كثيرة، كذلك النووي وكذلك الصاغاني وغيرهم، فقد يكون فيه نجاح كبير في جميع هذه المادة. السابع من الأقسام أن يتفق في النسبة، لا يتفقان في الاسم والاسم الأب، إنما يتفقان في النسبة من حيث اللفظ، ويفترقان المنسوب في المنسوب إليه، ولابن طاهر فيه تأليف حسن كالآملي. الآملي قال أبو سعد السمعاني، السمعاني له كتاب يعني من أوصى ما يكون في زمنه، ثم بعد ذلك جاء توضيح المشتبه أيضا وغيرها، فالأنساب للسمعاني من أهم ما يكون هذا الكتاب. قال أبو سعد السمعاني الآملي، قال أبو سعد أكثر علماء قبرستان من آملها، من آملها أكثر علماء قبرستان من آملي قبرستان، إذا كان قبريا فهو آملي من آملي قبرستان، وهناك آمل جيحون أيضا، كل هذا من خراسان من بلاد خراسان، لكنه جيحون وصيحون هذه يعني بلاد هي على شاطئ النهر، لكنه شهر بالنسبة إلى آمل جيحون، آمل جيحون عبد الله بن حماد الآملي، إبراهيم بن أحمد الآملي، كذلك حماد عبد الله بن حماد الآملي، فإذا قال حدثني الآملي فهنا يكون صعوبة في معرفة من هو، ينظر إلى من كان من الرواة من طبرستان فيكون هذا من علماء طبرستان حماد أو غيره. وخطئ أبو علي الغساني ثم القاضي في قولهما إنه منسوب إلى آمل طبرستان، عبد الله بن حماد شيخ البخاري ليس هو من آمل طبرستان بل هو من آمل جيحون، لكنه أخطأ في أبو علي الغساني ثم القاضي في قولهما إنه من آمل طبرستان. ومن ذلك أي من المتفق والمفترق من النسبة الحنفي، نسبة إلى بني حنيفة قبيلة، والقاعدة أن فعلي فعيلة نسبة إلى فعيلة فعلي وفعيلة فعلي، وبذلك يخطئون يقول إذا قلت تبيعي فهذا خطأ، الأصل فيه تبيعي، وكثير من الناس ينتقون به يقولون تبيعي، الأصل فيه تبعي، لأن فعلي في فعيلة فتم وفعلي في فعيلة التزم نسبة إلى فعيلة وفعيلة يهدف الياء. وإلى المذهب للإمام أبي حنيفة نسبة إلى قبيلة بني حنيفة التي هي في نجد، وإلى المذهب أيضا إلى الإمام أبي حنيفة مثل الشافعي والحنبلي والمالكي، كذلك الحنفي نسبة إلى مذهبي الإمام أبي حنيفة. ومن الأول أي من القبيلة أبو بكر عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي وأخوه عبيد الله، أخرج لهما الشيخان، ليس من مذهب الإمام أبي حنيفة، إنما هما منسوبان إلى القبيلة. وكثير من المحدثين ينسبون إلى المذهب حنيفي بزيادة أيام. يبدو لي أن عند أهل الحديث الحقيقة عندهم كأنه يعني إباء خاص في استعمال الكلمات للتفريق بينهما، ما يقلدون هم، ما يقلدون أهل الحديث الحمد لله ما يقلدون أحدا، فحتى هنا ما يقلدون. أما إذا كان أحد مقلد المذهب ثم يشتغل بالحديث فهو يكون جائرا للحديث الحديث، وهذا وارد، وهذا على دراسة نقول هذا الكلام. وهنا يبدو في مسائل كثيرة، مثلا الآن اللغويين كلهم من جهة يقولون راهوية وهم مصرين على راهوية، كذلك تتبعت بعض الأشياء فوجدت أنهم اختصوا به للتفريق بين الأمرين، وإن كان اللغة تقول كذا لكنه عندهم استعمال القاعدة التي اتفقوا عليها، قالوا لا مشاحة بالاصطلاح، ما هو كذا، فاصطلحوا على هذا. فإذا كان نسبة، كثير من المحدثين ينسبون إلى المذهب حنيفي بزيادتها للفرق، وأكثر النحات يرون ذلك. نعم، لأن النحات هم على كل حال يتعبدون قواعدهم، قواعدهم تقول لا نسبة إلى حنيفة فعيلة فعلي، فلذلك يخطئون. وتجد بعض المحدثين أيضا أعدوا هذا من أخطاء المحدثين، مثل ما قد كتب الخطابي وكذلك الدارقطني في مواضع كثيرة يضع أصبعه في مثل هذه الكلمات. ووافقهم من النحويين الكمال والبركات ابن الأنباري وحده، ابن الأنباري وهو هو من اللغويين المعروفين الثقات في اللغة، وافق المحدثين في التفريق بين المذهب حنيفي وحنفي. قلت والصواب معه، يعني السيوطي أيضا كأنه استصوب كلام الأنباري، وقد اخترته في كتاب جمع الجوامع في العربية، فقد قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة فأثبت علي، ما قال بالحنفية، انظروا سبحان الله، نعم قال لو كان على قواعد اللغة فكان ينبغي أن يصدر، نقول يعني ربما يكون هذا الانبغاء، وطلب الانبغاء أيضا ليس بأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام استعمل النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية، لو كان على ما يريدون كان ينبغي أن يكون بعثت بالحنفية بالحنيفية السمحة فأثبت الياء في اللفظة المنسوبة إلى الحنفية أو إلى الحنيفية، فلا مانع من ذلك نسبة إلى الحنيفية وإلى الحنيف الظاهر إلى الحنيف حنيفي ويكون حنيفية، فلا مانع من ذلك، كانوا يقول إذا كانوا هم يستعملون فلا يخطئون. على كل حال، ثم ما وجد من هذا الباب من الأقسام كلها غير مبين، فيعرف بالراوي عنه أو المروي عنه أو ببيانه من طريق آخر. كل ما يكون مهملا غير مبين من أي مكان، حتى لو كان قد يتفق مع أبيه مع جده مع نسبته أيضا، كلهم بخاريين كلهم مكيون، لكنهم ينتسبون يتفقون في الاسم، اسم الأبي واسم الجد والنسبة ربما الكنية أيضا، فهذا أغرب ما يكون في الاشتباه والإبهام، ولذلك يبحث من طرق أخرى حتى يوجد لأن فلانا لم يلقى فلان معناه أنه يكون هو الفلاني، ولذلك تجد جهود المحدثين في هذا جزاهم الله خير في بعض المواضع، تجد أنهم يحشدون ويحشرون الأدلة الكثيرة للحظة واحدة حتى يثبتوا. فالحاصل إذا لم يظهر أي ذلك، فقلنا إذا كان ثلاثة أربعة بهذا الاسم كلهم ثقات فنقول الإسناد الصحيح، فإن كان فلان فهو أيضا ثقة، وإن كان فلان فهو أيضا ثقة، وإن كان فيحكم الإسناد بالصحة ولو لم يتعين، لكن إذا كان بعض من هذا الاسم وهذه النسبة وهذا اللقب إذا كان بعض ضعيف فهنا يجب أن يتوقف ويقول لا، يعني إسناده ربما طبع استفهام عليه وتتوقف عليه حتى يفتح الله وهو الفتاح العليم. نعم. ف... فإن لم يبين واشتركت الرواة فمشكل جدا يرجع فيه إلى غالب الظنون والقرائن أو يتوقف. قال ابن الصلاح وربما قيل في ذلك بظن لا يقوى كما حدث القاسم بن زكريا المطرز يوما بحديث عن أبي همام عن الوليد بن مسلم عن سفيان فقال له أبو طالب بن نصر الحافظ من سفيان هذا؟ قال هذا الثوري. فقال له أبو طالب بل هو ابن عيينة. فقال له المطرز من أين؟ قال لأن الوليد قد روى عن الثوري أحاديث معدودة محفوظة وهو ملي بابن عيينة. يعني ما روى عن ابن الثوري إلا أحاديث معدودة، أما عن ابن عيينة فهو يروي روايات كثيرة. لكن هذا أيضا من نظر الدقة لا يكون هذا أيضا دليل أنه هو ابن عيينة. من الممكن أن تكون هذه الرواية من الروايات المعدودة محفوظة. لو قال أنها روى أحاديث معدودة محفوظة ليس هذا الحديث من هذا، ومن الممكن إذا كان ضمن لنا فنقول أنه ابن عيينة. لكن رميه بالكلام بهذه الصورة لأن الوليد قد روى عن الثوري أحاديث معدودة محفوظة وهو مليء بابن عيينة، يعني يروي عن ابن عيينة كثير، لكن وما يدرينا أن هذه الرواية التي قال فيه هو سفيان ابن سفيان الثوري لعله هذا من الروايات التي روى هو عن سفيان الثوري. قال العراقي وفيه نظر لأنه لا يلزم من كونه مليئا به أن يكون هذا من حديثه عنه إذا أطلقه، بل يجوز أن يكون من تلك الأحاديث المعدودة. ولذلك تجد بعض العلماء يجتهدون بمثل هذا. في الحقيقة ابن حجر إذا قال على الإنسان أعماله جزاه الله خير يكبره إكبارا كبيرا في مثل هذه المواقع التي يحتاج إلى جهد الرجال فيبذل جهدا كبيرا. نعم. قال علي قال على أني لم أرى في شيء من كتب التواريخ وأسماء الرجال رواية الوليد عن ابن عيينة البتة، وإنما ذكروا روايته عن الثوري، ويرجح ذلك وفاة الوليد قبل ابن عيينة بزمن. قبل ابن عيينة بزمن، يعني كانوا يقول يعني إذا كان قبل 30-40 سنة من موت ابن عيينة بينه وبينه هذا الفاصل. ابن عيينة متى تصدر ومتى تصدى للتحديث؟ ربما لم يتصدر للتحديث وقت ما كان ذاك حيا. هذه كلها كذلك هو لم يأتي إلى مكة مثلا، إن كان ابن عيينة في مكة لم يأتي مكة إلا بعد موت ابن عيينة. كل هذه من الطرق التي تستعمل، وخاصة كتاب القواعد والنيرات تجد فيه أشياء من هذا النوع من القواعد، أن فلانا مات قبل أن يختلط فلان وروى عنه معناه أنه روى قبل الاختلاط. هذا الطريق من أقوى الطرق لإثبات الراوي عن المختلط أنه روى قبل أو بعد أو إلى آخره. ولم يدخل فلان بغداد إلا بعدما اختلط فلان، معناه قبل اختلاطه لم يروي عنه ورواياته كلها عنه بعد اختلاطه فتكون ضعيفة. مثل هذه النوع الخامس والخمسون المتشابه، وهو نوع يتركب من النوعين اللذين قبلهما. كيف ذلك؟ النوعين اللذين قبلهما هما المؤتلف والمختلف والمتفق والمختلف، من كليهما يتركب فسموا سموا هذا القسم متشابه. وللخطيب فيه كتاب سماه تلخيص المتشابه وهو من أحسن كتبه. وهو ما هو هذا النوع المتشابه؟ أن يتفق أسماؤهما أسماء الراويين أو نسبهما في اللفظ والخط ويفترق في الشخص، يعني في اللفظ والخط أسماؤهما أو نسبهما في اللفظ والخط ويفترقان في الشخص شخصية وفي تعيينه وتشخيصه يكون فرقا. فمن أين نعرف الفرق؟ لابد أن نتعدى إلى أسباب أخرى، من الألقاب، من البلدان، ومن قد يكون من المهنة. فلان كان يمتهن هذه المهنة، كان بقال، كان حناد، كان خباب، خياط. ويختلف ويأتلف ذلك في أسماء أبويهما بأن يأتلف خطا ويختلف لفظا، أو عكسه بأن تأتلف أسماؤهما خطا ويختلف لفظا وتتفق أسماء أبويهما لفظا وخطا، أو نحو ذلك بأن يتفق الاسمان أو الكنيتان لفظا ويختلف نسبتهما نطقا، أو يتفق النسبة لفظا ويختلف الاسمان أو الكنيتان وما أشبه ذلك. كموسى ابن علي، موسى ابن علي اتفق لفظا وخطا في اسمهما ونطقا، ثم بعد ذلك اختلف في أبويهما، فيكون أحدهما موسى ابن علي بفتح العين ومصغرا، والثاني يكون موسى ابن علي. كموسى ابن علي بالفتح للعين كثيرون، موسى ابن علي كثيرون في المتأخرة، ليس في الكتب الستة ولا في تاريخ البخاري ولا ابن أبي حاتم ولا ابن أبي خيثمة والحاكم وابن يونس وأبي نعيم وثقات ابن حبان وطبقات ابن سعد وكان ابن عدي منهم أحد. يعني موسى ابن علي كثيرون في المتأخرة، لكنه في الكتب الستة لا يوجد أحد اسمه موسى ابن علي. حتى في كتب التراجم أيضا ذكر لنا تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن أبي خيثمة الحاكم ابن يونس ابن نعيم ثقات ابن عمان طبقات ابن سعد، هذه الكتب كلها ما قبلها الثالث أو 300 قبل 300 يعني 200 وشيء توفوا هؤلاء كلهم، لا يوجد أحد اسمه موسى ابن علي. فإذا جاء فيكون في كتب المتأخرين في الميزان لسان الميزان، أو يكون في كتب المترجمين الآخرين رحمة الله عليهم. وفي تاريخ بغداد للخطيب منهم رجلان متأخران، تاريخ بغداد بعد القرن الرابع بعد الثالث القرن الرابع، يقول موسى ابن علي أبو بكر الأحول البزار روى عن جعفر الفريابي، هذا عند الخطيب. وموسى ابن علي هؤلاء من تاريخ بغداد، من شرط تاريخ بغداد أن يكون هو إما يكون من البغاددة ولادة ومنشأ ودراسة وكذا، أو يكون ممن نزل بغداد من غير البغداديين من الغرباء. كذلك شرط كتاب ابن عساكر تاريخ دمشق، ليس من شرطه أن يكون دمشقيا فقط، يكون نزل دمشق أو يكون ولد في دمشق وتربى فيها، فيكون إما أن يكون من البغداديين أو يكون نزل بغداد من غير البغداد. موسى ابن علي أبو بكر الأحول البزار روى عن جعفر الفريابي، وموسى ابن علي أبو عيسى الخطلي روى عنه ابن الأنباري وابن مقسم. وفي تاريخ ابن عساكر يعني تاريخ دمشق موسى ابن علي أبو عمران الصقلي النحوي روى عن أبي ذر الهروي، وذكر في تلخيصه أي ذكر الخطيب في تلخيص المتشابه رابعا موسى ابن علي القرشي مجهول. فإذا قاعدة عامة، إذا رأيت موسى بلفظ علي في الكتب الستة فلا تقرأها موسى ابن علي قطعا، هذه قاعدة يعني لما ضمن لنا بهذا البيان، فدل على أنه إذا جاء بهذا الوزن اسم في الكتب الستة فلا تقرأه موسى ابن علي، لابد أن يكون موسى ابن علي كما ذكر. ومنهم موسى ابن علي القداح أبو الفضل الخياط المؤذن سمع منه ابن عساكر وابن السمعاني، وموسى ابن علي ابن غالب العموي الأندلسي، وموسى ابن علي ابن عامر الحريري الإشبيلي النهوي، ذكر ما ابن الأبار، ابن الأبار له كتاب في الأندلسيين جزوة المقتبس. قال العراقي: فهؤلاء المذكورون في تواريخ الإسلام من المشرق والمغرب إلى زمن ابن الصلاح لم يبلغوا عشرة، فوصف النووي لهم بأنهم كثيرون فيه تجوز. جمع قلة جمع كثرة، إذا لم يبلغوا جمع إلى تسعة فربما يعترض عليه، ليس جمع كثرة فوصفه بكثيرين هذا يكون يعترض عليه، لكنه جمع صحيح، لكن جمع قلة من ثلاثة إلى تسعة بعد العاشر يكون جمع كثرة، ولذلك قال لم يبلغوا عشرة، فوصف النووي لهم بأنهم كثيرون فيه تجوز وتجاوز عن الحقيقة. وبضمها أي بضم العين في أبيه موسى ابن علي ابن رباح اللخمي المصري أمير مصر اشتهر بضم العين. ومنهم بعض العلماء من فتحها أيضا قال موسى ابن علي ابن رباح اللخمي المصري. نقله ابن سعد عن أهل مصر وصححه البخاري وصاحبه المشارق، المشارق الأنوار للصغاني. وقيل بالضم لقب وبالفتح اسم، يعني أصله موسى ابن علي، لكن الذين قالوا موسى ابن علي فلقبوه فقط، مثل ما يقولون يعني عبد الله اسمه لقبوه بعبدان، فمثل هذا قالوا أصل اسمه علي لكنهم صغروه، مثل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صغر أنس بن مالك في باب لحن أنيس، جاء هذا. نعم. وروي عن موسى أنه قال اسم أبي علي، إذا كان روي وقد ثبت، ولكن بصيغة التمرير يقول اسم أبي علي ولكن بنو أمية قالوا ولي وفي حرج أو في حرج من قال ولي، كأنه يقول أجد في نفسي حرجا إذا قال ولي، ما دام اسمه علي سماه أبوه أمه فلا ينبغي أن يغير. لماذا؟ لأنه علي مكبر وعلي تصغير، كأنه يكون فيه تصغير تحقير، ما هو كذا، لكن قد يكون التصغير للتحبيب أيضا والتحبب، لكنه قال بنو أمية لأنهم أراد أنهم يحقرونه بس، ولذلك يتحرك. نعم. وعنه أيضا قال من قال موسى ابن علي لم أجعله في حل، أو من قال يعني لم أجعله في الحل، يعني لابد أن يقول موسى ابن علي. وعن أبيه لا أجعل في حل أحدا يصغر اسمي. كل هذا إذا صح في الحقيقة دي. ما ذلك الأئمة رحمة الله إن كره وإن كره هو، لكن الأئمة يستجيزون تسميته بما اشتهر به كالجرح عند الحاجة، وإن كان بصيغته التعيب العارج العمى العامش وغير مهم. قال أبو عبد الرحمن المقري كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه. هذا كله في الحقيقة من الكذبات التاريخية التي لا تغفر، يعني